بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، قبل البدء بالدرس من المناسب أن أنبه بارك الله فيكم على مسألة لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. أيها الأحبة الكرام، لا شك ولا ريب أن من أبواب دخول الجنة بر الوالدين، وأن الله عز وجل لو أكرم عبده بوجود والديه على قدر الحياة، بارك الله فيكم، فإن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على عبده، فحري بالموفق أن يبادر إلى بر والديه، حتى لو كان هذا الوالد قاسيا أو جافيا أو عنده شيء من شراسة الطبع، أو كانت الأم أيضا كذلك، فالمسلم يستحضر الأجر في هذا. والوالد إذا كان هينا لينا سهلا فإن في بره الأجر العظيم، فأما إذا كان الوالد صاحب مزاج صعب والابن يصبر على هذا المزاج الصعب، يا ترى كم سيكون له من الأجر ومن الحسنات والثواب إذا صبر على هذا البر واحتسب الأجر في ذلك. أحيانا بعض الأبناء يتعامل معه والده بجفاء كبير، ومع هذا لا ترى من الولد ومن الابن إلا كل إحسان لوالده، لأنه يتذكر قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وتذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله الله في بر الوالدين، فإن بر الوالدين دين معجل للإنسان يعجل له في أولاده، فمن كان حريصا على بر والديه وجد أثر هذا البر في أولاده بإذن الله عز وجل. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن بعض السلف وهو سعيد المسيب أنه قال: صاحب بر الوالدين لا يموت ميتة سوء. فهذا من فوائد بر الوالدين. وأيضا في حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار إذ سقطت عليهم صخرة من أعلى الغار فغطت هذا الغار، قام أحدهم ودعا الله عز وجل وتوسل إليه ببر الوالدين، فمن أراد أن يستجيب الله له في الشدائد ويفرج عنه الكروبات عليه ببر الوالدين. فإن قال قائل: توفي والدي أو توفيت والدتي، خاصة في هذه الجائحة مات عدد من كبار السن ومن الأحبة الأعزاء، فماذا يصنع الإنسان؟ هل ينقطع بر الوالدين؟ أيها الأحبة الأفاضل، أعرف رجلا عمره الآن يتجاوز 90 سنة، ووالده تقريبا قد توفاه الله عز وجل منذ سنوات طويلة، قرابة 50 سنة، وهذا الرجل الذي في عمر 90 على صلاح وتقوى إلى الآن يدعو الله عز وجل لوالده، فأتعجب، أقول: فضل الله عز وجل واسع، هذا الوالد الذي يدعى له من قبل هذا الابن في كل فرض تقريبا، يا ترى كم له من أجر ومن حسنات وثواب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نحتسب الأجر في بر الوالدين ولو بعد موتهم. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له. والإنسان إذا فجع بوالده أو والدته في هذه الجائحة أو في غيرها فليصبر وليحتسب وليسعى في العمل الصالح، فإن الموعد بإذن الله وبفضل الله وبرحمة الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولكن لا تظن أن بر الوالدين ينقطع بموت أحدهما أو بموت الوالدين، بل هذا باب من أبواب الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل البر بالوالدين، وأن يعيننا على البر، وأن يجعل أولادنا ممن برونا صغارا وكبارا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعود سلمكم الله إلى درسنا. قال الحافظ ابن حجر: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. طيب، يعني معنى هذه الروايات التي أوردها الحافظ بن حجر أن التفضيل جاء 27 درجة، والتفضيل جاء 25 جزءا، ومعلوم أن 25 أقل من 27، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ قال بعضهم: الدرجة أصغر من الجزء، فإذا لو حسبناها بالجزء فإنها ستكون 25 جزء، ولو حسبناها بالدرجة فإنها ستكون 27 جزء، وقيل غير ذلك. ومن الجمع الذي قيل في هذا أن هذا يختلف بحال الصلاة السرية أو الجهرية، وقيل بأن هذا بحسب اختلاف أحوال المصلي، وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب، أن هذا بحسب اختلاف أحوال المصلي. يعني مصلي قد يجد 27 درجة فضل من الله، ومصلي يجد أقل من ذلك، لأن الصلوات تختلف في أجرها، بعضهم يصلي بخشوع وبعضهم يصلي وخشوعه ناقص، فلذلك الإنسان ينتبه إلى هذا الأمر. ابن الجوزي في كشف المشكل على الصحيحين يقول: وقد تكلف قوم تعليل 27 وما وقعوا بطائل، يعني ما وقفوا على شيء فيه نفع عظيم، وقد جاء في حديث أبي هريرة 25 جزءا. قال: ولعل الاختلاف لاختلاف أحوال المصلي. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في صحيح البخاري معلقا وقال الحسن، من الحسن؟ الحسن البصري: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها، لأهمية صلاة الجماعة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في صحيح مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه، يعني عثمان بعد صلاة المغرب جلس ولم يخرج من المسجد، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عثمان يسأل عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن حفظه من القرآن، كم تحفظ من القرآن أو كم معك من القرآن، قال الآن لفظ مسلم، قال: يا ابن أخي، عثمان يقول له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كلها. والله إن هذا لأجر عظيم، يكتب لك أجر قيام الليل وأنت نائم في فراشك، فأين من يشمر ويحرص بألا تفوته تكبيرة الإحرام، ويحرص أن يدرك الصف الأول؟ لا شك ولا ريب أن هذا من أعظم علامات الخير. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. في صحيح مسلم: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، ليس عرقا سمينا، عظما سمينا. طيب ما معنى العرق؟ العرق قالوا العظم الذي عليه كتلة اللحم. المرماتين قيل هما السهمان أو حديدتان، وقيل غير ذلك. يعني لو علم أحدهم أنه إذا شهد الصلاة سيجد قطعة من اللحم حسنة، أو السهم الحسن الطيب، أو الحديدة الطيبة الحسنة، فإنه سيحرص على أداء الصلاة في جماعة. ذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس قد يترك الصلاة جماعة. طيب لو أخبر أنه يجد قطعة من اللحم، قطعة من اللحم ليس بالشيء الغالي النفيس الذي يعجز عنه الأغنياء والفقراء، بل الفقراء أحيانا لا يعجزون عن قطعة اللحم، وكذلك حديدة الرمح لا يعجز عنها حتى أحيانا بعض الفقراء. يعني هذا مال دنيوي حسن، لكنه ليس بالمال النفيس الغالي، ليست ملايين. لو يعلم هؤلاء أنهم سيجدون هذا الشيء الدنيوي اليسير لحرصوا على صلاة الجماعة في المسجد. فكيف لو علموا أنهم سيجدون من الأجور ما لا يعلم به إلا الله، ماذا سيصنعون بعد ذلك؟ ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من عيوب بعض النفوس أنها تلتفت إلى الأجرة الدنيوية ولا تنتبه إلى الأجرة الأخروية والحسنات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقد يقدم بعضهم بعض الأمور الحقيرة على الأجور العظيمة الكبيرة عند الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: من سره، يعني مسعود لا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلامه، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إخوان الأفاضل، لما تعلقت قلوب هؤلاء بصلاة الجماعة في المسجد أصبح التخلف عن صلاة الجماعة ولو من عذر ثقيلا على نفوسهم، لأنهم يعلمون أن في أداء الصلاة جماعة الأجر العظيم. جاء عن ابن عمر أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح كما قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. طيب مسألة: لماذا صلاة الفجر والعشاء أثقل صلاتين على المنافقين؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مصابيح، المسجد فيه ظلام ظلمة، والمنافقون قال الله عز وجل عنهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني لو جاءوا في صلاة العشاء من سيراهم؟ لا أحد، لذلك لا يأتون لصلاة العشاء، ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك وستخفى عليه هذه المسألة، والله عز وجل يطلع نبيه ويؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، يعني يبدأ الصلاة في الظلمة، وكذلك صلاة العشاء يؤخرها. والمسجد لا مصابيح فيه، فهم يتثاقلون لأنه لا توجد منفعة دنيوية من مدح الناس ومراءاة الناس في المحافظة على هاتين الصلاتين. وأيضا المشي إلى المسجد في هاتين الصلاتين أشق، تخيلوا الظلام شديد ودامس جدا ولا توجد إنارة، فالأمر يحتاج إلى مشقة عظيمة. لكن هؤلاء زهدوا في الأجر لنفاقهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن أثقل صلاة على المنافقين، والمنافق لا يريد الأجر، نسأل الله العفو والعافية. أيضا في فتح الباري بن رجب وقال النخعي: كفى علما على النفاق أن يكون الرجل جارا للمسجد لا يرى فيه، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا من علامات وصفة من صفات المنافقين، أن الإنسان يكون جار للمسجد ولا يصلي فيه البتة، يعني ما له عذر ويترك الصلاة، هذا من علامات ضعف الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. أيضا كان الولاة في زمن الرعيل الأول يشددون في موضوع صلاة الجماعة. في الإصابة لابن حجر أن عتاب ابن أسيد رضي الله عنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، فماذا كان يصنع عتاب؟ قال ابن حجر: وكان شديدا على المريب لينا على المؤمنين، وكان يقول: والله لا أعلم متخلفا عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه، فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق. فقال أهل مكة: يا رسول الله، استعملت علينا أعرابيا جافيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت فيما يرى النائم أنه أتى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقعقعها حتى فتح له ودخل. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وولي الأمر الأب لابد أن ينبه أولاده على أهمية صلاة الجماعة في المسجد. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، ولكن رجح بعضهم وقفه. والصواب أنه موقوف على ابن عباس، بدليل أنه قد جاء، يعني الخبر جاء من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رواه عن شعبة بعض تلامذته مرفوعا، ولكن أكثر تلامذته ومنهم غندر محمد بن جعفر، هذا من أضبط وأعلى درجات ومن أعلى يعني الدرجات في طلاب شعبة ابن الحجاج وأضبط طلابه، رواه موقوفا على ابن عباس، فهذا هو الصواب، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد والله تعالى أعلم. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، حكم صلاة الجماعة، لابد ننتبه إلى مسألتين: حكم صلاة الجماعة هذه مسألة، وحكم صلاة الجماعة في المسجد. يعني رجل صلى جماعة في بيته ورجل صلى الجماعة في المسجد، هل الرجل إذا صلى الجماعة في بيته يأثم أم لا بد أن يصليها في المسجد؟ في المسألتين خلاف بين أهل العلم، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، رجح جماعة من أهل العلم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقال ابن القيم في كتاب الصلاة: فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا، ولم يجأ عن صحابي واحد خلاف ذلك. وكل هذه الآثار يتكلم عن صلاة الجماعة في المسجد دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ بل نص ابن القيم أن القول بوجوب الصلاة جماعة في المسجد هذا إجماع الصحابة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى أجب، وأيضا هم بتحريق بيوت هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة العشاء. طيب، المسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الذي يريد الأجر والثواب والحسنات يترك مثل هذا الأمر ويبادر بالسعي لذلك، ولا يفرط في أداء صلاة الجماعة في المسجد. ذكر لي أحدهم أنه بعد أن فتحوا المساجد بعد الإيقاف المؤقت للجماعة بسبب جائحة كورونا، قال: لم تفتني صلاة الفجر جماعة في المسجد، وأظن والله أعلم أنه لم تفته تكبيرة الإحرام لشدة حرصه على الصلاة. يعني السلف، رغم أن بعضهم مثلا كان يدين الله أن صلاة الجماعة سنة ليست واجبة، ما كانوا يفرطون في هذا الأمر. وتجد بعض السلف منذ سنوات طويلة لا تفوته تكبيرة الإحرام ويدرك الصلاة جماعة كاملة مع الإمام، هذا أجر، ومن منا الذي يريد أن يضيع الأجر؟ بل في الغالب لا يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة إلا بسبب ضعف الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. طيب، في حديث بارك الله فيكم ابن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا أجب؟ في لما يعني في حديث الرجل الأعمى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. جاء في حديث عتبان ابن مالك، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وهو من الأنصار، أنه قال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأفعل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيتي وصلى فيه ركعتين. طيب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى قال أجب؟ وهنا كأنه رخص لعتبان ابن مالك أن يصلي في بيته. قال جماعة من أهل العلم: في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم دل الصحابي الأعمى على الأفضل والأكمل، وأراد له أن يظفر بالأجر. وقال بعضهم: في الحديث الأول المقصود صلاة الجمعة، أو شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يكون في ترك الحضور ذريعة للمنافقين. يعني الخلاصة أيها الأحبة الأفاضل، لا تفرط في صلاة الجماعة. يعني هذا الرجل عتبان ابن مالك ضعف بصره، وذكر بأن الوادي يحول بينه وبين المسجد، فانظروا إلى هذا العذر. وبعضهم قد يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل أنه يشرب فنجان قهوة، ولا يصح، ولا يصح مثل هذا. فالإنسان ينتبه ولا يفرط. في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه قال: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وسنده لا بأس به. وعن ابن عمر بسند صحيح: إن كنت مجيب دعوة فأجب داعي الله. يعني الإنسان قد يجيب دعوة غيره على وليمة، فكيف بالمؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف، والأقرب أن فيه انقطاع عن عدي بن ثابت عن عائشة، الله أعلم هل سمع عدي بن ثابت من عائشة، قالت: من سمع المنادي فلم يجبه لم يرد خيرا ولم يرد به، لم يرد خيرا ولم يرد به. طيب، عندنا مسألة: صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. فلو أن رجلا صلى وحده في البيت، الصلاة صحيحة، حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني، حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني. ثم قال: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفرائص جمع فريصة، قالوا العنق من الخوف. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان، والحديث صحيح. طيب، مسألة: من صلى في جماعة، من صلى في جماعة أو في بيته، أو صلى بارك الله فيكم مع الجماعة في المسجد، ثم ذهب إلى مكان آخر وجدهم يصلون الآن، وهذا يقع في أحوال كثيرة. ذهب الشافعي وأحمد أنه يسن له أن يعيد الصلاة، واستدلوا بحديث الباب. وذهب مالك أن الصلوات تصليها إلا المغرب لا تعاد، وأبو حنيفة يقول الفجر والعصر لا تعاد، مع أن حديث الباب في الفجر. والصواب هو أن جميع الصلوات تعاد نافلة لو أراد الإنسان ذلك، والدليل حديث الباب، فإنه نص في المسألة. هل الإعادة على الوجوب أم الاستحباب؟ عامة أهل العلم على الاستحباب، قال: فإنها لكم نافلة. طيب، مسألة: أي الصلاتين ستكون الفريضة؟ رجل صلى في جماعة أو صلى في بيته ثم ذهب وصلى في المسجد، الأولى ستكون هي الفريضة، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لكم نافلة. وأيضا قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. قال ابن عبد البر عن حديث يزيد بن الأسود: فإنه نص في موضع الخلاف يقطعه. طيب، فائدة: حديث يزيد بن الأسود ألا يشكل عليه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين؟ والحديث إسناده صحيح، لا يشكل عليه. لا تصلوا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أما إذا كانت الثانية نافلة والأولى فرض لا حرج. وهذا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فيه رد على بعض الموسوسين يصلي الفريضة بنية الفريضة في اليوم 20 مرة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، مسألة: لو أعاد صلاة المغرب هل يصليها 3 ركعات أم 4 ركعات؟ جاء في المسألة أثر عن حذيفة وأثر عن علي، ولكن الأسانيد ضعيفة. وجاء في المسألة آثار عن التابعين أن المغرب تصلى شفعا، وهذا هو الأقرب للصواب، ولكن تصلى شفعا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. والدليل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها، قال: ثم صليها معهم، ولم يقل له إلا المغرب، فإذا صليتها معهم إعادة يعني باب النافلة صليها شفعا. فمن صلى المغرب مرة أخرى ولم يشفع فلا حرج عليه، ومن شفع المغرب فلا حرج عليه، لورود هذا عن عدد من الصحابة لورود هذا عن عدد من التابعين، ونص على هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كما في مسائل الكوسج. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، لا تجب صلاة الجماعة إذا فاتت الصلاة، يعني واحد راح المسجد لقاهم قد صل انتهت الجماعة، هل يجب عليه أن يصلي جماعة؟ لا يجب عليه أن يصلي جماعة. قال النووي: أما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف. وكذلك أيها الأحبة الأفاضل، قال في المجموع النووي، قال القاضي عياض في صحيح مسلم في شرح صحيح مسلم: لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث بن سعد من منع ذلك. وهذا المنقول عن الليث إن صح مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله. إذن أيها الأحبة الأفاضل، من فاتته الصلاة يشرع له أن يصليها جماعة، ولكن لا تجب عليه الجماعة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.